وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن مقتضى الصناعة في مسألة دخول الجنوب إلى المشاهد المشرفة هو جواز الدخول، إلا أنك تجد أن المصنف يحتاط ويقول الإلحاق بالمساجد لا بد أن يكون مبنيا على الاحتياط، فلماذا يتنازل الفقيه من الفتوى إلى الاحتياط؟ فما هو المبرر في ذلك؟ يعني مقتضى الصناعة، لماذا لا يسير الفقيه خلفها ويفتي على أساسها؟ هنا عدة تبريرات لدعوى الاحتياط من قبل الفقهاء. لماذا يحتاطون؟ وهناك بحث آخر مترتب على دعوى الاحتياط، يعني أن التنصل والإحجام عن الحكم الإلزامي والذهاب إلى الاحتياط أو لا يواجه مشكلة جديدة أخرى، يقال أن هذا كتمان للعلم. إذن نحاول أن نتكلم في نقطتين. النقطة الأولى مناشئ احتياط الفقهاء، الأحوط وجوبا الأحوط لزوما، فيه تردد فيه إشكال، لماذا يحتاطون مع أن الصناعة تقتضي له عدم الاحتياط. النقطة الثانية أن هذا الاحتياط مع وجود حكم إلزامي حسب ما صرحت الصناعة، هل هو جائز أم لا؟ زين؟ نقول بالنسبة إلى النقطة الأولى هناك مبررات عديدة. المبرر الأول ما هو مذكور في الكفاية، أنا جبت لكم إياه من الكفاية، بقية المبررات لا. يذكر الخرساني رضوان الله عليه في بحث التقليد اللي هو نهاية الكفاية، يذكر هذا المبرر لدعوى الاحتياط، وهذا المبرر هو اللي يرد على الألسنة حينما الناس تسأل انهم شنو الاحتياط، من اين ينشأ الاحتياط الوجوبي او اللزومي. يقول صاحب الكفاية: وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم في بعض المسائل. يقول أول مرة خل نحسم لكم الأمر، التردد الاحتياط وين هذا؟ في الحكم الواقعي أم في الحكم الظاهري؟ في الحكم الفعلي يسميه. يقول قطعا بالنسبة للواقع احنا مترددين، الظاهر ما عاد تردد بيه احنا، إنما هو بالنسبة إلى حكمنا الواقعي. طب لماذا يحصل التردد؟ لماذا نحتاط؟ لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم لقلة الاطلاع أو قصور الباع، وأما بالنسبة إلى حكمنا الفعلي، الفعل اللي استخرجناه من الأدلة، فلا تردد لهم أصلا. تردد يعني هاي احتياط وجوبي، في إشكال في تأمل، هذا كله ترددات. هذا هو الوجه الأول. وهذا الوجه ليس مبررا واضحا لمنشأ الاحتياط أو التردد، وذلك إن عدم عثور الفقيه بعد الفحص على دليل أو أنه عثر ولكن لم يساعده ليس مبررا للاحتياط أو التردد، بل عليه، شنو هاي الكلمة السهلة هاي، عليه الرجوع من الأصول العملية، شنو بعد، بل عليه الرجوع إلى الأصول العملية ويحكم بمقتضى الأصل. تردد شلون صار ما أعرف، ليش صار تردد، هنشوف بالله الاحتمال الثاني، بالله رجاء الاحتمال الثاني. عدم حصول الاطمئنان لدى المستنبط، توضيح ذلك، نحن نعلم ان كثيرا من الفقهاء يبنون على حجية الاطمئنان بالحكم الشرعي، وهكذا بمبادئه، مبادئ الحكم كالاطمئنان بوثاقة الراوي، لا بد يحصل عدم اطمئنان، أو اطمئنان بالوثوق بصدور الخبر، يعني أكو مسلك الوثوق هذا يعبرون عنه زين. وحيث إن المستنبط ليس لديه مقياس يعلم من خلاله حصول الاطمئنان للظن، فيبقى شاكا في صعود درجة الظن إلى الاحتمال، قضية شخصية، فعلى هذا الأساس أي عدم التأكد من حصول الاطمئنان، شو يسوي؟ يقدر يفتي بعد؟ لأن هو فتوى مبانية على الاطمئنان، يقول كون يصل عندي اطمئنان أنا أفتي، هنا ما عنده اطمئنان، ما يقدر يحصل عنده اطمئنان، فعلى هذا الأساس تجده يحتاط. إذن مو قضية الاحتياط إلا الأدلة الصارعة، مثل ما كنا نقول للناس الأدلة بيناتين وما عنده توجيه، وهذا دليل قوي وهذا مشلون يحتاط الفقيه، مو هذا السبب، يعني هذا أحد الأسباب قد يكون، بس هذا منشأ من المناشئ بالاحتياط الوجوب. المنشأ الآخر عدم سعة الوقت للمستنبط، فإن بعض المسائل تحتاج إلى وقت كثير للخروج بنتيجة مقبولة، ولكن لطوارئ ما تبقى النتيجة ليس مطمئنا بها، فيقول تحتاج المسألة إلى مزيد تأمل أو إلى مزيد إيضاح أو فيها تردد وغير ذلك من التعابير. هذا سبب آخر، يعني أكو بعض المسائل فعلا نتحير، يعني نفرض قضية نجاسة ذبيحة الكتابي، يعني الكتاب الآن يذبح ناكل الذبيحة، يا ولد تدرون كم طائفة؟ 12 طائفة. يعني شلون شيء يحتاج وقت كبير. أنت الآن وعندنا روايات مسائل من هذا الباب، واليوم ما أعتقد اليوم وقت كافي لكل فقيه مسألة مسألة جزئية جزئية فرع فرع. أنت مسألة قد تطرحها بالبحث الخارجي حتى توصل إلى حكمها قد توصل تحتاج شهر أكثر. وين ذاك الوقت اللي يسع المسائل كلها؟ فتبقى مسائل تحتاج إلى مساحة أكثر من الوقت والخلق والواهس، فيقول بها تأمل، تحتاج إلى عناية أكثر، فيضطر يحتاط ما يقدر يلزم. احتمال ثالث رابع، احتمال الرابع، إن الإفتاء في الحكم الإلزامي بما أنه قد يوقع الناس في بعض الأحيان بالحرج والمشقة، نجده يفتي بالاحتياط الوجوبي. عجيبة هذا، لا يم التردد الأدلة ولا العلاقة. أي وهذا له مصادق، منها إن السيد الخوئي رحمه الله الذي يرى، وهو خلاف المشهور، إن الإحرام للحج لا بد أن يكون من مكة القديمة. اللي رايح للحج يصورها ساعة سريحة، كون تروح يم محبس الجين وشي قريب، كون عش وقت تروح تحرم يوم التروية أو يوم التاسع، بس هن اللي يوصل هناك وذا كبير بالعمر وعنده قافلة صعبة جدا توصل. اللي رايحين للحج يشوفوها صعبة،
بعيدة عن الحرم،
بعيدة عن الحرم. يعني احنا دائما يعني مثلا جماعتنا بالمكة الجديدة يعني صار بعيدة كلش، فيكون يفتي من مكة القديمة حرج على الناس. فنجد السيد الخوئي يقول الإحرام من مكة القديمة على الأحوط وجوبا، يعني سمح لك ترجع للغير يخلصك من هاي المشكلة، يعني بس الإفتاء فيها يسوي لك مشكلة. وهكذا الذي لا لا مو بالاحتياط، روح فقيه الغير، وش معنى ما عملوا بالاحتياط؟ روح الفقيه الغير لا على رأي فقهاهم بعض. وهكذا من يرى، هاي بعد أشدها السهل، بطلان الوقوف مع العامة في يوم عرفة في صورة الاختلاف، فإن الإفتاء ببطلان الحج شنو؟
مشكلة.
لا يوجب ماذا؟ إيقاع الناس في المشقة، لأن الحج تدري قرعة وشيء ما واحد يطلع براحته، فيضطر الفقيه أن يفتي بالاحتياط الوجوبي، مثل من قبيل سماحة السيد الثاني حفظه الله عنده احتياط وجوبي مع أنه مبنى أنه لا كن نفتي بالبطلان. وهكذا أمثلة كثيرة، حتى مسألة الرصيد من يتحول بالدينار، المفروض هو بعد ربا خلاص، بس هم ما قدر يفتي، يعني مشق قال الأحوط وجوبا، راح لبقية الفقهاء حلوا المشكلة. أقول هذا منشأ، منشأ للاحتياط الوجودي. منشأ الأخير، يلا على السريع، المنشأ الأخير هو الحالة النفسية. هي هاي أهم شيء، هي الحالة النفسية. شلون؟
سبلت مقص الكهرباء تمام.
لا لا استغفر الله، مو الحالة النفسية يعني انزعاجات داخلية، لا لا مو أقصد، لا الفقهاء أنا مجردين عن هاي الحالة، لا مو أقصد هاي، لا 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 أبد أبد لا عليك السلام. قبل لا يروحون الأخوة ما أقصد هاي، لا يصير إنه نقل، لا قطعا مو هاي أبد نهائيا، لا لا خلنا نوضحها أكثر، قطعا مو هاي. زين وهي اليوم هي صارت تقطيع. زين خب أكيد على جسمه من ينام لا ينام عنه لما. زين الحالة عيف الحالة النفسية، الحالة التحرجية، إن الفقيه قد يتحرج من مخالفة المشهور. خب هذا موجود، هذا بعد واضحة مو بعد، ما له علاقة بالكهرباء، ما له علاقة، حتى لو تشتغل ليل ونهار أنا ما أقدر أخالف المشهور. إن الفقيه قد يتحرج من مخالفة المشهور، خصوصا إذا كان مقتضى الصناعة هو ذلك، فتجده يحتاط لأجل عدم مخالفة المشهور. لا هسه لا أبينها هسه. وهذه الحالة التحرجية هي حالة عامة لدى الفقهاء، شيخ كلش، وتجدها ذلك واضحا وين؟ في مكاسب الشيخ الأنصاري. فإن الشيخ الأنصاري مع إيمانه ببطلان كثير من الأدلة اللي يستنبط من الحكم الشرعي، يرى أن الإجماع باطل بالرسائل، هيش علمنا، والإجماع المنقول باطل، والشهرة باطلة، كلها باطلة من أجل المكاسب، بنفقها على هاي المسائل. من هنا هذا السؤال، ها تبطلونه في الأصول وتعملون به في الفقه، هذا الإشكال هيك يجي. أنا شلون يعني كيف ذلك؟ أنا بالأصول أبطل كل هذه المباني، بس من أجل الفقه لا. الإجماع لو هيك بيريحة، الشيخ الأنصاري خب شايفين إجماع بيريحة، ما أدري من جابه وخلاه وضرب لك رواية كبر عالي، والله إجماع العلامة. لاحظي شوف المكاسب واضحة. يبدو أن الشيخ رحمة الله عليه يعيش حالة تحرجية، لأنه إذا عمل ويا مقتضى الصناعة سوف نتنازل عن كثير من الأحكام الفقهية. لاحظوا إحنا عندنا بالفقه الإمامي عندنا أحكام مسلمات، أحكام فقهية مسلمة توارثها جيل بعد جيل، ولد قناعة للفقهاء إنها مأخوذة من الطبقة القريبة للأئمة عليهم السلام. هذه الأحكام الفقهية المسلمة كان إلها في السابق غطاء علمي، يعني يستدلون عليها بالإجماع، بالشهرة، بكذا. حينما توسع البحث الأصولي تمت المناقشة بتلك الأطر العلمية، بقت أحكامنا الفقهية المسلمة من دون إطار قانوني. فهنا الفقيه صار بين أمرين، إما يتنازل عن تلك الأحكام الفقهية المسلمة لبطلان أطرها الشرعي، شي واجه مخالفة المشهور كلب عقور، لا يجوز استحداث فقه جديد، هاي أكو ترى هيك مقالة موجودة ها. فإذا عاف هاي الحل، اضطر إلى حل آخر، هو استنفار كل قواه بإيجاد أطر علمية جديدة تبرر تلك الأحكام الفقهية. من هنا برزت قضية السيرة، هاي اللي قلت لكم عليها، السيرة شو وقت اشتد البحث بها بالفترة المتأخرة، السيرة العقلائية والمتشرعة، ما كان الاستدلال بالسيرة موجود ترى بالسابق. من بطلة الأدلة اللي تثبت الأحكام الفقهية وبقت بلا غطاء، وأنا ما أقدر أتنازل يعني استحداث فقه جديد، فحاولت أجيب أطر علمية أخرى، ما كل إطار العلمي السيرة. لذلك صار الاستدلال بالسيرة بوجه كبير، هاي اللي هذا منشأ الشيخ الأنصاري وكذا، قام يبرز الاستدلال بالسيرة أكثر، لأنه الأدلة اللي كانت تثبت الأحكام الشرعية هو نفس الشيخ قام يناقشها. فإهنان الفقيه شي يسوي؟ هاي حالة التحرج، إذا يريد يمشي وراء الصناعة وبالآن يفتي جواز الجنب يدخل المشاهد المشرفة، وراح يجينا وراء الصناعة الحكم بطهارة الكافر، وراء الصناعة الحكم بطهارة الخمر، هاي شوف الصناعة وراح تودي، وراء الصناعة يجوز النكس، هاي مسألة أخذناها. ولكن حيث أن هذه الأحكام فقهية مسلمة ومخالفتها تعيشني بحالة من التحرج، فأحتاط أقول الأحوط وجوبا كذا، أحوط وجوبا وهكذا. لا لا، إحنا المسائل الفقهية أقصد بها، المسائل الفقهية.
شيخنا، هل لقلت المصادر والكتب دور في مجال الاحتياط؟
يعني بوقتنا هسه؟
مثلاً
وقتنا لا، قد في السابق، أما وقتنا لا، ما أعتقد اليوم في شيء خافي. أقول هاي مناشئ، مناشئ الاحتياطات الوجوبية، إنه متى يضطر الفقيه إلى أن يصيغ الفتوى بالاحتياط الوجوبي. هاي مناشئ تأملوا بها، قد واحد إذا يبحث ويدور جيد يسجل سر أكثر من منشأ من المناشئ. أنا هذا اللي قدرت أجمعها لكم.
هذا
بعد
منع
مبحث، بعد مبحث هذا مكان آخر كنا نبحث على أنه شنو الفائدة، ليش أسسنا لعلم الأصول إذا إحنا ما نلتزم به بالفقه؟ هذا مطلب ثاني بعد يصير. لذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، سيد الشهيد، يمدحه كثير، يقول أول من وجدناه يمشي وراء المسالك الأصولية حتى وإن كانت على خلاف الأحكام الفقهية، يقول السيد الأستاذ، يقول واضح كلش بأبحاث الفقهية، هو معروف عنه خالف المشهور، يقول اللي وجدناه بصورة واضحة السيد الأستاذ، يعني ما هم بقضية مخالفة المشهور هذا القبيل. المهم هاي نقطة أولى. شنو النقطة الأولى؟ النقطة الثانية ما نبحثها، خليها وقت آخر، لأنه ما يصير فقه استدلالي. نقطة ثانية تركوه في وقت آخر، يجينا في وقت آخر قريب إن شاء الله كلش. يعني لا مو ما يعني كنا إحنا نأخذ درس، ما يصير هيك، لأنه قد بعض الطلبة يقول لك هذا ما نريد مادة نأخذها، أما أنت تجي تقعدنا وتحكي لنا هاي المسائل مو ملزمين بها، بس إن شاء الله عن قريب نتكلم بها، بس هذا المقدار كافي. لذلك أشوف احتياطات، كنت أشوف إن المنشأ ليش يحتاط الفقيه؟ قد واحد من هاي المناشئ هي موجودة. زين، كيفية الغسل، ذكر الفقهاء أن غسل الجنابة يكون على كيفيتين، الأولى هو الغسل الارتماسي، والثانية الغسل الترتيبي. مهم الغسل الترتيبي، فيه هواي أمور راح تطلع لنا، قضية الرأس والرقبة هاي فعلا يجوز مباشرة من بداية للنهاية، مثل ما الناس كثير اللي يغسلون من دون علم، الظاهر بها مجال، لأنه شفت أنه اليوم بعض المعاصرين سيسان عند احتياط، وهي أحد المناشي لعله يقول الرأس والرقبة احتياط، ماذا راجعوها؟ احتمل هيك عند السيد احتياط
جان يعين وليس
لا لا، أريد الرأس والرقبة، والله راجعوا. ها؟
فتوى بعدم يصار يجوز.
لا، بداية الرأس والرقبة احتياطي وفتوى، والله راجعوا. لا، واحد من الأخوة يصده لأن واجب كفاية. زين، على أي حال الغسل الارتماسي أريد نتكلم به في نقطتين. النقطة الأولى، ما المقصود منه؟ هذا واحد. النقطة الثانية ما هي ما هو مشروعية جوازه؟ إلى مشروعية أم ليس له مشروعية؟ ودائما هذا الكتاب من هذا الأساس ينطلق. احتياط. اقرأ المسألة.
ومنها الاتيان بالغسل على احدى كيفيتين، اولاهما الترتيب، والاحوض وجوبا فيه ان يغسل اولا تمام الراس والرقبه ثم بقيه.
هسه بعد من يجي ابين لكم ليش الاحتياط، ليش صار احتياط هنا. زين جيد، يعني احتياط
بالمنهج
اي، يعني الراس والرقبه احتياط. زين، أما النقطة الأولى، ما المقصود من الغسل الارتماسي؟ هو عبارة عن غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة من دون مراعاة الترتيب. دفعة واحدة، والله ركزوا لي على واحدة. الواحدة تكون بمعنيين، الواحدة الدقية حقيقية والواحدة العرفية. هذا شلون مرة تصير دفعة حقيقية ومرة تصير دفعة عرفية؟ بالله رجاء خلنا نلتفت إليها. أقول إن نفس الغسل الارتماسي هسه يتصور على نحوين. الغسل الارتماسي، النحو الأول أن تبدأ النية حينما أو عند إحاطة الماء لتمام البدن، أي هو حينما يدخل في النهر لا ينوي، حينما يستقر واقفا ويبقى الجزء الأخير من رأسه، هاي الإحاطة الأخيرة، هاي نفس الإحاطة الأخيرة تقوم النية. فهنا المقدمات، مقدمات الدخول هي مقدمات لهذه هذا النحو من الغسل، وليس يبدأ منها الغسل، وإنما تبدأ النية بإحاطة الماء لتمام البشرة اللي هو الجزء الأخير من الرأس. في هذا النحو رجاء، أولا لا يتصور وقوع الحدث، يتصور هي قضية نادرة تصير، يتصور هنا وقوع الحدث الأصغر، يتصور
حالة نادرة،
حالة نادرة ما يتصور. وفي هذا النحو الوحدة هنا عرفية أم عقلية؟ لا تقول لي عرفية رجاء، نعم وحدة عقلية هنا، هنا الوحدة ماذا تكون؟ الوحدة عقلية لابد، يعني الوحدة العقلية يعني أنه أي بحيث أحاط الماء عند النية. هذا نحو. أكو نحو آخر لا، يبدأ الغسل الارتماسي من حين ما يدخل في الماء. هسه هذا شلون نصوره؟ تقدر تصوره يو تصور الماء من الجرف وتنزل شوية شوية، ها لا لا، او اكو الماء بدرجات،
لا شيخنا هو يشبر نفسه بحيث شيء فشيء يدخل بالماء،
او درجات مدرج تنزل درج درج، تخلي قدم يعني المهم النية تبدا من عين وضع القدم الاين وهكذا شيء فشيء، يعبرون عنا آن تدريجي. هذا النية تبدا من اول الامر، وهذا يصور بوقوع الحدث. والدفعة اللي مأخوذة يا دفعة هنا تقول لي حقيقية، دفعة عرفية. زين، دفعة عرفية. فأنا هسه من أجي أعرف الغسل الارتماسي شنو أقول عليه؟ هو غمس تمام البدن في الماء دفعة. هيا يا نحو بضرجان الأول والثاني، غمس تمام البدن في الماء هذا العقلية، أما ذاك ما غمس تمام البدن في الماء، غمس تدريجي كان. فعلى الأول يصير دفعة حقيقية والثاني يصير دفعة عرفية، يبدو أكو مشكلة بالتعبير الشيخ، يعني عرف الحقيقية ويقصد به دفعة عرفية يريد به، يعني ويريد الحقيقي النحو الأول ويقول به دفعة عرفية، بينما الدفعة العرفية لابد تكون على الثاني. هاي نقطة. النقطة الثانية، هل الغسل مشروع؟ بلي. الشيخ من يعرف غسل الارتماس يقصد به النحو الأول ويريد به دفعة عرفية، مع أن النحو الأول ينسجم وياما وهي الدفعة العقلية. إلا اللهم إذا واحد يدافع عن الشيخ، بلا شوف خلينا ندافع عن الشيخ. أي تدريج ذاك، بس الوحدة وين تصير؟ الوحدة تصير بالدفعي وبالتدريجي. الدفاع عن الشيخ هيك والله رجاء. اللي الأول اللي يصير الدفعي اللي هو النية، شو وقت تبدأ من الإحاطة الأخيرة؟ إذا قلنا الارتماس، شنو يعني معنى الارتماس؟ يعني إصابة الماء لتمام بشر بدن الجنوب، بحيث هذا الماء يصيب البدن باللحظة الواحدة، بحيث يصيب كل البدن. هذا يصورها، هذا عقلا يتحققها؟ قطعا عقلا ما يتحقق. فحتى هذا النية تبدأ من حين الإحاطة، من حين تغطية الجزء الأخير من الرأس، وهذا ما يصير بدفعة عقلية، لأن قطعا أنا الماء قد غطى جسمي. فوحدة وحدة عرفة قد يصل الشيخ هيك، يعني حتى على النحو الأول الدفعي المقصود من يم الوحدة، الوحدة العرفية مو الوحدة العقلية، قد هيك يعني. وإلا إذا عنا ويا التعريف هذا في وحدة عقلية. النقطة الثانية، مشروعية جوازة. عندنا صحيحة الزرارة تقول واضحة الصحيحة، لو أن رجلا اجتنب جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك. من يستظهر لي، من يستظهر لي من هاي الرواية إن الأصل هو الغسل الترتيبي، وهذا الغسل الارتماسي مو الأصل. لا ليش؟
اي نعم، جهه الخفاء.
لا يعني شو اسمه، لا
اللي نفهمه من خلال الاجزاء.
احسنت، اجزاءه هاي اخذناها وين؟ ويجزيك من الاحجار ثلاثه، يعني معناه انه اذا تريد بالاحجار عمل مجزي، مو يتعين عليك محل الغائط. التعبير بالاجزاء اي ان هذا الفعل مو معين عليك، يعني معناه أن الأصل هو منه الغسل الترتيبي، هذا إجزابي يجزي كذلك. أحسن. ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك. ذاك الشيخ شو يقول؟ أما جواز الارتماس أنه جائز من عبارة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده وغيره كثير. وأما كفاية الدفع العرفية، بالله رجعوا للمتن مات الشيخ، الغسل على نحوين، الارتماس احنا قد قلنا به صورتين شكلين، بالله خلينا نشوف يا شكل الشيخ عرفه. ارتماسي يغمس فيه جميع البدن في الماء دفعة قبل لا توصل عرفية. هاي شنو معناها؟ يغمس فيه جميع البدن في الماء دفعة، هذا يصور على الشكل الثاني اللي ينزل من الدرجات، يصور على الأول. جاء على الأول دفعة عرفية وعقلية، الأول عقلية المفروض، قال دفعة عرفية. ماذا هاي العبارة كنت زين؟ ذاك شوف بالمتن، وأما كفاية الدفعة العرفية وعدم لزوم الدفعة الدقية حقيقية.
الدقية العقلية.
اي اي اي، فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من قوله عليه السلام ارتماسة واحدة. اي صحيح هذا، بس بالدفاع اللي سويته على الشيخ يمشي، ما في.
لا شنو صح التعريف؟
لا لا، قلنا لأنه الدقة الدفع العقلية ما يصور،
ما يصور طبعا، مستحيل.
بس شيخنا هو النقطة الثانية، هو بعد قسم على الأول.
لا وعدم كفايه الدفع العرفيه اذا على الاول من دون هذا التوجيه اللي ذكرته بالاثناء قطعا الشيخ يقصده يبقى الاشكال قائم عليه. زين واما جواز الترتيب 11 ربع الحمد لله رب العالمين.